حتى العجائز، حتى النساء والعجائز في يوم عاشوراء ترتجز. لما قتل عمرو بن جناد الأنصاري، وأيضا هم جناد ارتجز، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير. لما قتل طلعت أمه، أخذت عمود خيمة وهجمت على الأعداء وارتجزت. إني عجوز في النساء ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. فشوف أصحاب الحسين كلما خرج منهم بطل ارتجز، لكن في المقابل لم يسجل لنا التاريخ ولا بيتا واحدا لأعداء الحسين. ما سجل لنا التاريخ أن واحد من أعداء الحسين خرج وارتجز ببيت من الأبيات. ليش؟ عادة الارتجاز يكون من الطرفين، يعني كل الحروب ستشوف حروب أمير المؤمنين عليه السلام، يعني يطلع عمرو بن عبد ود العامري ينادي: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز، إلى آخره. يطلع لأمير المؤمنين عليه السلام يجاوب، يقول له: ولقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة، والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى صيتها عند الهزائز. في خيبر يطلع مرحب: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب. يطلع لأمير المؤمنين عليه السلام يقول له: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات شديد القسورة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. فهذا يرتجز وهذا يرتجز. في عاشوراء لا، الارتجاز وين كان الرجز؟ في جبهة الحسين عليه السلام. في جبهة أعداء الحسين ما ارتجز واحد منهم. ليش؟ هذا الشيء يكشف لك، هذا يكشف لك عن الروح المعنوية القتالية العالية عند أصحاب الحسين سلام الله عليه، ويكشف لك عن الجبن والخور والخواء والخوف الذي كان مسيطرا على أعداء الحسين عليه السلام. هذا لما يطلع بروحية قتالية عالية يرتجز، أما ذاك خايف مضطرب مرتجف، فلهذا لا يرتجز. مع أن المعادلة مختلفة، هي المفروض تصير بالعكس، مو يعني 70 واحد قدام 30 ألف، المفروض ذولا خايفين، هذا الخايف بعد وين يفكر بالشعر؟ المفروض هالشكل، لكن القضية نراها معكوسة. على رغم قلة أصحاب الحسين عليه السلام، قلة عددهم، ماكو قياس بينهم وبين أعدائهم، على أقل التقادير كما يقولون، كما هو المشهور 30 ألف أعداء الحسين عليه السلام، وأصحاب الحسين عليه السلام 70 ونيف، روح قول 100 أيضا وبضعة أشخاص على ما يذكر البعض، هالحدود ماكو قياس. بينما ترى الروح المعنوية العالية الشجاعة الفائقة عند أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والروح الانهزامية الخوف والرعب عند أعداء الحسين عليه السلام. ولذلك صاح عمرو بن الحجاج الزبيدي بأصحابه: ويلكم أتدرون من تقاتلون؟ تعرفوهم ذولا اللي جاي قاتلهم؟ لو لا، إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين، فلا يبرز إليهم أحد، ولكن ارموهم بالحجارة. إذا واحد يبرز لحد يبرز له من بعيد، شامروا بالحجار وكذا وسهام إلى أن. ملاحظ كيف؟ شاهدي، فهذه ملاحظة خليها ببالك، أن أصحاب الحسين عليه السلام كان كلما خرج واحد منهم ارتجز، كبارا صغارا رجالا نساء، بينما أعداء الحسين لم يرتجز منهم أحد، وذلك لخوفهم وجبنهم وخورهم، على أن المعادلة كما قلنا غير متناسقة بين الجيشين من حيث العدد والعدة وما إلى ذلك. إلهنا نسألك بشبيه المصطفى يا الله، اللهم إن لنا حوائج ولدينا مرضى، وكثير من الأخوة جزاهم الله خير طلبوا منا الدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بكتابك المنزل وبنبيك المرسل وبأهل بيته الطاهرين يا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، اشف جميع المرضى لا سيما الذين طلبوا منا الدعاء. اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية ليلة الليلة الليلة ساعة الساعة الساعة يا كريم. اقضي حوائج المحتاجين، حل مشاكل المؤمنين، يسر أمورهم، ارحم أمواتنا وأمواتهم وبالذات أموات المؤسسين لهذا المأتم، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الشوكي، نسألكم الدعاء. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، نستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا والآخرة الحمد يا رب.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلي على المختار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول الحديث عن الفكر التربوي وفلسفة الإمام التعليمية ومدى اهتمامه بهذين الشأنين ومعالجته للأمور التربوية والتعليمية.
مستمعينا الكرام، من المؤكد أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان ذا رؤية شمولية للمشكلة الإنسانية، فهذه المشكلة لا تتموضع عنده ضمن زاوية محددة أو ضيقة، بل هي في نظره تشمل الوجود الإنساني ضمن تجلياته المختلفة وفاعلياته المتنوعة. ومن الواضح أن الإمام في تحديده لطبيعة المشكلة الإنسانية يصدر من رؤية عقلية ودينية معا، وقوام هذه الرؤية هو جعل الذات البشرية محورا أوليا في كل عملية تغييرية واعية وهادفة. ولذا يمكننا القول بكل وضوح إن الإمام يتجه بشكل أساسي في فلسفته التغييرية ومشروعه الإصلاحي إلى الذات الإنسانية الفردية أولا، من أجل أن يحثها على إنجاز عملية التغيير في مستواها الفردي، ليفتح بابا واسعا على ساحة التغيير الاجتماعي. وهو في ذلك ينطلق من قول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يقول فيه: ميدانكم الأول أنفسكم، فإذا قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها فأنتم عن غيرها أعجز. ومن هنا اصطبغ خطاب الإمام الخميني بصبغة أخلاقية معنوية تؤكد موقع الذات في إنجاح أو إفشال أي محاولة تغييرية، فالتغيير ينبغي أن يبدأ من داخل الذات.
أيها الأخوة والأخوات، إن كل شقاء يمكن أن يوجد في حياة الإنسان الفردية والاجتماعية منشأه الأنانية وحب الذات. وقد عبر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن ذلك بأن جميع الاختلافات التي توجد بين البشر منشأها عدم التزكية، فلقد كانت غاية الرسالات تزكية الناس لأجل أن تصبح هذه التزكية وسيلة لتعلمهم الحكمة ومعرفتهم بالقرآن. فإذا تحققت التزكية للنفس عندها لا يطغى الإنسان، فمن يزكي نفسه لا يمكنه أن يرى أنه مستغن عن الآخرين. ففي الوقت الذي ينظر الإنسان إلى نفسه ويعتقد أن له مقاما خاصا ويدعي العظمة، فإن هذه الأنانيات هي أسباب طغيان الذات، وأن الاختلافات التي بين كل البشر والاختلافات التي تحصل في كل الدنيا بين كل الناس أصلها ومبدأها هو هذا الطغيان المستقر في النفوس.
حضرات المستمعين الكرام، هذه الرؤية التي حملها الإمام الخميني طيب الله ثراه عن الموقع الذاتي للنفس في عملية التغيير دفعته للاهتمام بالتربية والتعليم باعتبارهما الجناحين اللذين يرقى الإنسان من خلالهما في مدارج الكمال والسمو الروحي والمعنوي. وبالرغم من تأكيد الإمام على الموقع الفردي للذات في عملية التغيير، إلا أنه لا يغفل أبدا التأثير المتبادل بين الإنسان في بعده الفردي وبينه في بعده الاجتماعي. فأهمية التغيير الفردي تنبع من كون الإنسان موجودا اجتماعيا يعيش مع الآخرين ويتبادل معهم مصالح مشتركة، وتلتقي آراؤه ومصالحه مع البعض منهم وتختلف مع بعضهم الآخر، وهو من أجل أن يتعامل مع الوجود الاجتماعي المحيط به تعاملا إنسانيا يحتاج إلى تحديد ضوابط نظرية عقلية وتقويمية أخلاقية واجتماعية عملية فيما يريد أن يواجه به الآخرين من مواقف وتصرفات في مختلف الظروف والأحوال.
أعزائنا المستمعين، اعتقاد الإمام الخميني أن الأديان والرسالات جاءت لتعطي للإنسان هذه الضوابط وترسخ فاعليتها ومضمونها في رؤيته العقلية وقيمه الأخلاقية ومواقفه العملية عبر عمليتي التعليم والتربية، مع النظر إلى التربية والتعليم ضمن مفهومها الشامل الذي لا يتحدد في تصورات الرسالات والأديان بمرحلة معينة من مراحل عمر الإنسان، ولا تنحصر مسؤولية القيام به في جهة معينة من جهات المجتمع، ولا يتحدد مداه ضمن مستوى معين من مستويات الوجود الإنساني. وهذا ما بينه الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عبر التفاته إلى دور الإسلام بما هو دين إلهي في تربية وتنمية الإنسان ضمن مختلف مستوياته الحياتية التي لا ينفك أحدها عن الآخر. فالإسلام في رأي الإمام الراحل يريد أن يصنع من الإنسان إنسانا جامعا، بمعنى أن يصل إلى الكمال في كل شيء.
عزيزي المستمع الكريم، إن أهم مؤسسة بشرية وتشكيل منظم يمكن أن تأخذ على عاتقها تحقيق مهمة التربية والتعليم في الوجود البشري هي الحكومة العادلة، التي تقوم في رأي الإمام الخميني على أسس القيم الإلهية والإنسانية الرفيعة والمتعالية. وتحقيق مثل هذه الحكومة في الوجود الإنساني هو المهمة الرئيسية التي جاء من أجلها الأنبياء والرسل عليهم السلام. فيعرب عن رأيه بأن الأنانيات في الحقيقة هي رأس كل الأخطاء والخطايا، وما دامت هذه الأنانيات موجودة بين البشر فستبقى الحروب قائمة وسيبقى الفساد والظلم. لكن الأنبياء كانوا يسعون لتحقيق حكومة عادلة في هذه الدنيا بدوافعها الإلهية والبواعث الأخلاقية والقيم المعنوية والإنسانية. فإذا ما قامت مثل هذه الحكومة فإنها تأخذ بزمام المجتمع وتساهم في إصلاحه إلى أبعد حد. ولكن إذا صارت الحكومات بيد الجبابرة وبيد المنحرفين أو بيد أشخاص تنحصر كل قيمهم في تطلعاتهم النفسانية ويظنون أن القيم الإنسانية هي التسلط والشهوات، إذا ما صارت الحكومات بيد هؤلاء فإن البشرية ستظل تتجه نحو الانحطاط. وإذا تحققت آمال ودعوات الأنبياء في دولة القيم فإن تلك الدولة ستتوجه نحو الصلاح.
إن الإنسان يمكن أن يتكامل في كل شيء إذا ما تمسك بمبادئ الإسلام، لأنه بإمكانه تحقيق الماديات والمعنويات بواسطة قيم الإسلام فيحصل على نموه ورشده الطبيعي والعقلي. فكل إمكانات الإنسان ناقصة لم تكتمل لحد الآن، ولكن الأديان الإلهية جاءت لأجل أن تحول هذه الثمرة غير المكتملة إلى ثمرة ناضجة تجتمع فيها صفة الكمالات، ومن خلالها يمكن تغيير الذات الإنسانية والوصول إلى مدارج الكمال والسمو الروحي والمعنوي.
إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة. ندعوكم للمتابعة. شاعرنا لهذه الحلقة هو السيد ماجد بن هاشم الصادقي العريضي الحسني البحراني من شعراء القرن العاشر الهجري، والذي كان عالما وأديبا وشاعرا من أعلام الشيعة في البحرين. ولد في قرية جد حفص وإليها نسب، وينتهي في نسبه إلى السيد علي العريضي ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام. أصيب الصادقي في صباه بمرض في عينيه، فقد بسببه إحداهما، ويقال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقال له: إن أخذ منك البصر فقد منحت البصيرة. فكان آية في العلم والأدب والحكمة والفضيلة، ومن أعلام الدهر ونجباء الزمان. هاجر شاعرنا ماجد الصادقي إلى الحجاز ثم إلى العراق، وأخيرا استقر في شيراز وشرع هناك بالدراسة والتدريس، فدرس عند الشيخ عبد الصمد العاملي البهائي، وروى عنه كما روى عن الشيخ محمد بن أحمد بن خاتون العاملي وأجازه في الرواية. ولما آلت إليه الزعامة الدينية توافد عليه العلماء وطلاب العلم، ومنهم تلميذه الفيض الكاشاني الذي ترك قم وجاء إلى شيراز للقاء البحراني والدراسة على يديه. وكان الصادقي أول من نشر علم الحديث في شيراز، وتصدى للفتوى، وله مع علمائها مجالس كثيرة، وولي قضاء شيراز، وكان نادرة زمانه في العلم والحفظ والذكاء والبيان. ومما يروى عنه أنه خطب على منبر شيراز خطبتي الجمعة بديهة لما نسي تلميذه السيد عبد الرضا الحسيني الخطبتين اللتين أنشأهما وختمها بأبيات في غاية من البلاغة والجزالة، قيل عنها إنها لو كانت عن روية لأفحمت مصاقع الرجال، فكيف وهي عن بداهة وارتجال؟ يقول الصادقي فيها داعيا إلى التأمل والتفكير في آية الله سبحانه في الكون ودلالتها على وجوده وعظمته، مستعينا في ذلك بأساليب التعبير القرآني. ناشدتك الله إلا ما نظرت إلى صنيع ما ابتدأ الباري وما ابتدع، تجد صفيح سماء من زمردة خضرا وفيها فريد الدر قد رسع، ترى الدراذي يدانين الجنوح فما يجدن غب السرى عيا ولا ضلعا، والأرض طاشت ولم تسكن فوقرها بالراسيات التي من فوقها وضعا، فقر ساحتها من بعد ما امتنع، وانحط شامخها من بعد ما ارتفع، وأرسل الغاديات المعصرات لها فقهقهت ملأ فيها واكتست خلعا، وليس في العالم العلوي من أثر يحير اللب إلا فيك قد جمع. نعم أعزائنا الأفاضل، قال الشيخ علي البلادي البحراني عن الشاعر ماجد البحراني الصادقي: كان أوحد زمانه في العلوم وأحفظ أهل عصره، نادرة في الذكاء والفطنة، وهو أول من نشر علم الحديث في دار العلم شيراز المحروسة، وله مع علمائها مجالس عديدة ومقامات مشهورة. وهذا السيد الجليل من نوادر الزمان علما وأدبا وعملا وكمالا. وقال عنه الشيخ يوسف البحراني: كان هذا السيد محققا مدققا شاعرا أديبا ليس له نظير في جودة التصنيف وبلاغة التحبير وفصاحة التعبير ودقة النظر، وشعره فائق في البلاغة، وخطبته في الجمعة لبلاغتها وحسن تعبيرها تأخذ بمجامع القلوب وتفت لسماعها وتذوب. وقال عنه الحر العاملي في كتابه أمل الآمل: كان فاضلا جليلا شاعرا أديبا، له رسالة في الأصول، اجتمع مع الشيخ بهاء الدين محمد العاملي وكان بينهما مودة، وكان الشيخ يثني عليه ويبالغ في ذلك. حول الأولى الخصوصية التي تميز قصائد الشاعر ماجد الصادقي البحراني، وهي البلاغة والجزالة والمتانة. إليكم الحوار التالي.
تحياتنا القلبية مستمعينا الأفاضل لكم ولضيف برنامجنا سماحة الشيخ الحسن السعيد الباحث الأدبي من البحرين. سماحة الشيخ، الشاعر البحراني ماجد الصادقي تميزت قصائده الشعرية بالبلاغة والجزالة والمتانة التي جعلتها تقترب من أسلوب القصيدة العربية الكلاسيكية. كيف تقرؤون ذلك؟ وما هي المضامين والصور الفنية التي حفل بها شعره؟
طبعا لا يخفى أن السيد ماجد الصادقي البحراني هو يعني من مدح في كتب التراجم بأنه ملك للبيان عنانا، وأنه بادر إلى حوز الكمال وانتدب. نعم. له مواقف مشهودة أدبية. أما قصائده فتميزت بفصاحتها وبلاغة المعنى ورقة وفخامة ألفاظها، وله دقة نظر وفصاحة تعبير وبلاغة تحبير واضحة جدا، حتى وصفه بعض من ترجم له كشيخ البلاد بأنه ما وجد بعد الشريف الرضي في قريش أشعر منه بعد. يعني لعله أبرز قصائده المشهورة قصيدته الرائية المعروفة، يقول في أولها: بكى وليس على صبر بمعذوري، من قد أطل عليه يوم عاشوري. نلاحظ أن السيد ماجد في قصيدته هذا جرى فيها على ما جرى عليه الشريف الرضي، كأنه تأثر به. لذلك كتب بعض الباحثين من البحرين دراسة في التناص بين هاتين القصيدتين، ولاحظ فيها أن السيد ماجد في قصيدته هذه خالف ما درج عليه الشعراء في استهلال قصائدهم، وهو بذلك يقدم مثالا مغيئا على الخروج على عمود الشعر العربي، يذهب مباشرة ودون أي مقدمات إلى الواقعة باعتبارها هي غرض القصيدة الأول، وتعمد في أغلب قصائده تغيب الذات خصوصا إذا كانت في رثاء أو مدح أهل البيت عليهم السلام إلى درجة الفناء التام. ويمكننا أن نتلمس صور هذا الفناء وأشكاله مثلا من خلال قوله في مطلع قصيدته الرائية: بكى وليس على صبر بمعذوري، ولم يقل أبكي ولست على صبر بمعذوري، وإنما تعمد أن يغيب ذاته ويأتي بضمير الغائب ويدرج ذاته ضمن جماعة الباكين، مما يميز شعر السيد. لا يخفى أن الصور الشعرية التي حفل بها شعره صور كان فيها نوع من التجديد، لم تطرق مثلا في وصفه الشيب عندما يقول مثلا: شيب رأسي بكت عيني ولا عجب تبكي العيون لوقع الثلج في القلل. هذا من بديع ما نظمه السيد ماجد صادقي رحمه الله. أيضا شعر السيد ماجد تميز بالصور الاستعارية التي كان يستلها من الطبيعة، من النبات مثلا ومن الحيوان ومن الجماد. كمثلا من النبات كقوله على سبيل المثال: يا ساكني جد حفص لا تخطفكم غيب المنون ولا نالتكم المحن ولا عدت زهرات الخصب واديكم ولا أغب ثراه الوابل الهتن. فهو هنا يأخذ من الطبيعة زهرات الخصب. كذلك من الحيوان عند قوله مثلا: وأن لحم رسول الله تنبغه لحى الكلاب وأفواه الخنازير، في وصف أعداء أهل البيت الذين قاتلوا الحسين عليه السلام. كذلك يقول: بنت النبي ألا قوم الغداة إلى باز تنشب في مخلاب عصفور، فقر لم يظفر بثرب قطا بل عدن من دمه حمر الأظافير.
جميل.
كما يستعمل جمادات الطبيعة أيضا، مثلا قوله: من مبلغن قريشا أن سيدها تسدي له الريح ثوبا غير مزبور. قوله في قصيدة أخرى مثلا: وعبرة لو أصاب البحر راشحها طغى فلم تجري في تياره السفن، ومقلة عقدت أهداب محجرها بالنجم فانحط عن أجفانها الوسن. هذه صورة جدا جميلة، يشبه هذه العين اللي عادة الشعراء يقولون أنها ذهب عنها الكرى، غاب عنها النوم وما شابه. لا. هنا سيد ماجد يشبه أنها قد عقدت أهدابها، يغلق عينهم للبكاء.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ الحسن السعيد الباحث الأدبي من البحرين، وفقكم الباري ورعاك.
نشكر زميلتنا سعدية الشهبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وإلى ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، للشاعر ماجد الصادقي البحراني العديد من القصائد في رثاء أهل البيت سلام الله عليهم عموما، وفي رثاء السبط الشهيد الحسين عليه السلام بشكل خاص، ويغلب على قصائده في هذا المجال طابع الرثاء والتفجع على أبي عبد الله عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، حيث يقول من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام: لكان جيد مصابي عاطلا وله من الدموع عقود اللؤلؤ الرطب، لازال فيك ربوع الطف منسحبا ذيل النسيم وبلته يد السحب. يا كربلاء يا كربلاء، أين أقوام شرفت بهم وكنت فيهم مكان الأفق للشهب؟ أحبتنا الأفاضل، ومن جميل قصائده في التعبير عن تفجعه بمصاب الحسين عليه السلام في أرض الطف، وبيان أن الصبر على مصيبته عليه السلام ليس بمستحسن، بل يجب على الإنسان أن يطلق لدموعه العنان، متأسيا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان أول الباكين على حفيده السبط الشهيد. يقول الشاعر: بكى وليس على صبر بمعذوري، من قد أطل عليه يوم عاشوري، وإن يوما رسول الله ساء به فأبعد الله عنه قلب مسروري، ما للسرور وللقن الذي ذهبت سادته بين مسموم ومنحوري. يا غيرة الله والسادات من مضر، أولي البسالة والأسد المغاوير، أسيد هاشمي بعد سيدكم أحق منه بإبراز المذاخير؟ ثم يواصل الشاعر ماجد البحراني تفجعه وعويله، ويعبر عن حسراته على سيد الشهداء الذي أمسى غريبا في أرض كربلاء وقد أحاط به الضيم، وغدا صريعا للموت من دون ناصر سوى أهل بيته والثلة من أصحابه. أمسى بحيث يحل الضيم ساحته ويبلغ العقد منه كل موتور، يا حسرة قد أطالت في الحشا شغفي وقصرت في العزى عنه مقاديري. وحسرة وحسرة لصريع الموت محتضر، قد قلبته يد الجرد المحاضير، من مبلغن قريشا أن سيدها ثوى ثلاث ليال غير مقبور، من مبلغن قريشا أن سيدها تنحوه في القفر زوار اليعافير، قومي إلى ميت ما لف في كفن يوما ولا نال من سدر وكافور، تلك الدماء الزواكي السائلات على سمر اليعاسيب والبيض المباتي. مستمعينا مستمعاتنا، ومن جميل قصائد الشاعر ماجد البحراني في الرثاء تأثيرا في نفس السامع وإثارة لأحزانه وشجونه على مصاب أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، قصيدته التي حشد فيها الكثير من الصور الفنية الجميلة، فضلا عن أسلوبها الفخم الرصين الذي يذكرنا بالأشعار الكلاسيكية المتينة والفخمة التي تغلب عليها الرصانة والقوة في التعبير، كما يشهد لنا بذلك قوله في هذه القصيدة: أمربع الطف طوفت المصائب بي، وصرت مني مكان النار للحطب، يهواني الرزء حتى قلت من عجب، بيني وبين الرزايا أقرب النسب، لا كان جيد مصابي عاطلا وله من الدموع عقود اللؤلؤ الرطب، أكربلا أين بدر قد ذهبت به حتى تحجب تحت الأرض بالحجب. أعزائنا الكرام، ويبلغ شاعرنا الصادق غاية المقدرة على التأثير وإشراك المتلقي في معاناته الوجدانية في الأبيات التالية من هذه القصيدة التي احتشدت فيها الصور الفنية الرائعة الجمال والتمكن من رسمها من خلال قدرة الشاعر التعبيرية وتصرفه في فنون البلاغة. يقول الشاعر في هذه الأبيات التي سنختم بها حلقتنا لهذا الأسبوع: لله وقعتك السوداء كم سترت بغيمها قمرا من قبل لم يغب، لا غرو إن خربت أفلاكها فلقد فقدن قطبا فهل تسري بلا قطبي، كم شمس دشن لفقد البدر كاسفة وكان منه سناها غير محتجب، فكيف قيل بأن البدر مكتسب بالشمس نورا وهذا غير مكتسب، لله من نائحات بالطفوف فذي تدعو أخي ولديها من تقول أبي، كنت الزلال برودا للظمات فلم أشعلت قلبي بجمر منك ملتهبي، لعل ذلك من لطف الخليقة إذ جمعت يا بدر بين الماء واللهب، بحر تروى العطاش من جداوله حتى الصوارم يرويها من السغب. أيها الإخوة والأخوات، شكرنا موصول لحضرتكم على حسن المتابعة، وبرجاء أن نعاود